بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نعم، تفضل أبو نذير من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
من فضلك عندي 4 أسئلة.
تفضل.
سؤال أول، هل مسح وجه من النوم وقبل أذكار من النوم يكون كل يوم أو أحيانا؟
هذا قبل النوم
وقبل أذكار النوم.
نعم.
من النوم.
نعم.
سؤال ثاني، متى تبدأ ومتى تنتهي نية صوم واجب كما صوم قضاء رمضان؟
النية، ها؟
نعم،
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بالنسبة للغرس أفضل بسبب جنابة، أولا إنسان يغسل يدي 3 مرات ثم يتوضأ، ولكن لا يغسل رجلين ويغسلهما حين يغتسل، هل هذا فعل صحيح؟ وأريد منك من فضلك توضيح، خاصة على غسل يدين في البداية وترك غسل رجلين إلى اغتسال، لأن وجدت هذا في كتاب ديني.
إن شاء الله.
سؤال رابع.
نعم.
كيف إنسان بسيط يفسر أحلام، وهذا موضوع من أمور غيب، وهل يوجد علم تفسير أحلام في الإسلام؟ هل واضح؟
واضح يا أبا نذير.
شكرا وجزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. طيب، إن شاء الله بعد ما أنتهي من سؤال الإجابة على أسئلة الأخ أبو نذير إن شاء الله أستقبل اتصالاتكم. أبو نذير بارك الله فيه يسأل عن مسح، في سؤاله الأول يقول هل يمسح الإنسان وجهه قبل أذكار النوم، وهل هذا يكون أحيانا أم دائما؟ أبا نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للإنسان إذا جاء لينام فإنه ينام على جنبه الأيمن، وضع يده على كفه تحت خده اليمنى، هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بمجموعة من السور والآيات قبل النوم، منها مثلا سورة، منها آية الكرسي، ومنها سورة قل يا أيها الكافرون. وأما بالنسبة لما يمسح الإنسان فيه وجهه وبدنه فهي قراءة القواقل 3، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فأنت قبل ما تنام، قبل ما تضطجع وأنت على فراش النوم، تفتح يدك بهذه الطريقة، تقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، ثم تمسح وجهك وما استقبلت من بدنك، ثم تقرأ مرة ثانية وثالثة، وكذلك قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. فما تقتصر فقط على مسح الوجه، وإنما تمسح الوجه والرأس وما وصلت إليه يداك. بالنسبة للاستيقاظ من النوم، إذا استيقظ الإنسان من النوم فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح النوم عن وجهه بيده، فكان يقول هكذا عليه الصلاة والسلام. هل هذه سنة عبادية أم سنة عادية؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن سنة عبادية، أن الإنسان إذا استيقظ في الليل وأراد أن يذهب يتوضأ يمسح وجهه ويذكر الله سبحانه وتعالى، يمسح وجهه بيديه ما يقول شيء. وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه ذلك. من أهل العلم من قالوا لا، هذه سنة عادية، بمعنى يمسح وجهه حتى يطرد النوم عن وجهه ويحصل هناك نشاط. فأنت بارك الله فيك بالنسبة لمسح الوجه كما فهمت من سؤالك قبل النوم عند الأذكار لا يقتصر على مسح الوجه في قراءة القواقل الثلاثة، وإنما تمسح وجهك ورأسك وما وصلت إليه يداك من بدنك. أبو نذير يقول: متى تبدأ نية الصوم الواجب بالنسبة لرمضان وقضاء رمضان وغير ذلك؟ أبو نذير بارك الله فيك، أولا عندنا الصوم على نوعين: صوم واجب وصوم مسنون. الصوم الواجب ما هو؟ شهر رمضان المبارك. ثانيا قضاء أيام رمضان التي أفطرها الإنسان فيقضيها، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ثالثا صوم النذر، إذا نذر الإنسان أن يصوم هذا صوم واجب. ثالثا صوم الكفارة، سواء كفارة يمين أو كفارة ظهار أو كفارة جماع في نهار رمضان وكذا غيره. هذا هو الصوم الواجب، هذا هو الصوم الواجب. الثاني مسنون، الاثنين والخميس، الأيام البيض، يوم عرفة، يوم عاشوراء، صيام يوم وفطر يوم، مثلا صيام شعبان، صيام تسع ذي الحجة، هذه يسمونها الصوم المسنون النافلة. بالنسبة للنية، العلماء يقولون بأن الصوم الواجب النية شرط لصحته من قبل الفجر. العلماء يقولون أي صوم واجب فيجب تبيت النية من الليل، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. من لم يبيت يعني نية الصيام من الليل فلا صيام له. ولذلك أي صوم واجب سواء كان رمضان، قضاء، نذر، كفارة، لا بد أن يكون من الليل. بالنسبة للنفل يجوز أن يكون من النهار، وإن كان في خلاف في عند بعض العلماء. بعض العلماء يقولون صوم النفل على نوعين: صوم مقيد وصوم مطلق. المقيد يشترطون أن تكون النية من الليل، المطلق لا، وذلك لما صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أصبح سأل: هل عندكم شيء؟ يعني الطعام، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال: إني أصبحت اليوم صائما أو إني صائم. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنشأ النية من النهار، يعني بعد الفجر، أنشأ النية من النهار يعني بعد الفجر. وبعض العلماء يقول ما دام أنه صوم مقيد قالوا لا بد من النية من الليل، يعني مثل صوم عاشوراء، صوم عرفة مثلا، قالوا يبيت النية من الليل. وجرت عادة الناس ولله الحمد والمنة أنه يبيتون النية من الليل للصوم المقيد. أرجع إلى قضية سؤالك، تقول متى تبدأ من الليل. يا أبا نذير، أهم شيء أن لا يطلع عليك الفجر إلا وقد نويت. فلو نويت من بعد صلاة العشاء هذه نية، نويت بعد الساعة الثانية عشرة هذه نية، نويت قبل الفجر بخمس دقائق هذه نية، ولله الحمد تصوم من النهار وتكون قد بيت النية من الليل. أبو نذير يسأل يقول: بالنسبة لغسل الجنابة مثلا، يغسل الإنسان أعضاء الوضوء ثم يترك القدمين ويغسلهما في الغسل، يعني يقول يتوضأ أولا ويترك قدميه ثم يغسلهما مع الغسل، يعني في نهاية الغسل، يسأل عن حكم ذلك. يا أبا نذير بارك الله فيك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا اغتسل يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثو على رأسه ثلاث حثيات ثم يغسل سائر بدنه صلى الله عليه وآله وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أخر غسل القدمين في الوضوء بعد الغسل، فلما اغتسل صلى الله عليه وآله وسلم خرج وغسل قدميه، خرج وغسل قدميه. من أهل العلم من يقول بأن الصفة المسنونة للغسل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا غسل القدمين، فإنه يغسلهما مع الاغتسال. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الغسل المسنون أن يتوضأ وضوءه للصلاة كاملة، وضوءا كاملا، ثم يغتسل بعد ذلك الغسل الذي يحثو على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يفيض الماء. الذي أشكل عليك يا أبا نذير والله أعلم أنك قرأت حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه حينما اغتسل خرج فغسل قدمه، هذا الذي يظهر أشكل عليك. وهذا يا أبا نذير يقول العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان يغتسل كان يتجمع الماء تحت قدميه، فلم يكن عندهم مثل ما لدينا الآن من الأحواض أو يسمونها البانيو أو يسمونها الحوض أو شيء يذهب الماء مباشرة، لا كان يتجمع. وطبيعي جدا أن يعلق بالرجلين شيء من الصابون الأشنان، شيء من الآن الأشياء الموجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخرج لأن هناك ماء تحت قدميه فيخرج فيغسل قدميه، هذا هو المقصود بارك الله فيك. ولذلك أنت الآن إذا كان عندك حوض أو عندك شيء ما في حاجة أنك تأخر غسل قدميك، فإذا أردت الغسل المسنون تتوضأ وضوءا كاملا ثم تغسل رأسك، تحث على الماء على رأسك 3 حثيات حتى تبلغ الماء أصول الشعر، ثم تغسل شقك الأيمن ثم شقك الأيسر، ثم تفيض الماء إفاضة كاملة على سائر بدنك بما في ذلك قدميك بارك الله فيك. لماذا؟ لأن الماء لا ينتقع تحت قدميك ولا يتجمع، وإنما يذهب من خلال الصرف الموجود في البانيو أو في الحوض. تفضل يا عبير.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بلا زحمة عليك. أني والدتي أبويا متوفي، عندنا بيت ملك ومحتاجين سلفة من الدولة بها فايز وقليل يعني، ومطلوبين نوفي به الدين، يعني داخل السلفة حتى نوفي الدين، يعني هذا حلال لو حرام؟ يعني أنا وأمي عايشين على راتب التقاعد، تقريبا المطلوبين المقدار المطلوبين عليه 3,000 دولار، يعني هل هي هاي السلفة حلال لو حرام؟
طيب وبالنسبة لمن الذي يطلبكم؟ الدولة ولا أشخاص؟
لا أقاربنا.
طيب أبشر يا عبير
إن شاء الله.
أهلا وسهلا. مرحبا أختي. أهلا وسهلا. عفيفة، عفيفة من السعودية.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
أهلا وسهلا.
أنا حفيد عفيفة.
من؟
أنا حفيد عفيفة.
حفيد عفيفة؟
أيه.
أهلا وسهلا. ما اسمك؟
مهند.
مهند ونعم يا مهند، تفضل.
الشيخ في أحد من العادة عنده وسواس الصلاة، إنه في الركعة الثانية يحسب إن الثالثة، الرابعة يحسبها الثالثة، فهل يجوز على كلام عائشة رضي الله عنها إنه يأخذ الخاتم ويحطه في إصبعه ويغيره في كل ركعة؟
يأخذ الخاتم؟
شو؟
إيش تقول يأخذ الخاتم يضع في إصبعه في كل ركعة؟
أيوه عشان يميز الركعة.
إن شاء الله يا مهند، حياك الله يا مهند. أبو راكان.
السلام عليكم ورحمة الله مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مولانا الله يحفظكم إن شاء الله ويجزاكم كل خير عننا. بالنسبة للزكاة يعني أنا ما أعرف عائلات كثير فقراء ومساكين، فهل يجوز أعطيها للجمعيات الخيرية؟ وإذا أنا أعطيتها الجمعية الخيرية هذه، هل معناه أنه أنا خلاص يعني خرجت من ذمتهم، ولا لازم أتأكد أنهم هم ما يشتروا فيها حاجات عينية وأنهم يعطوها للفقراء والمساكين نقدا
إن شاء الله؟
السؤال الثاني مولانا، بالنسبة للفطر في شهر رمضان بعذر شرعي سواء يوم أو يومين أو 3،
نعم.
بعض العام يقول إنه بعد رمضان أنا أبغى أصوم 6 من شوال، فأضرب على الصورين بحجر، يعني منها قضاء ومنها، هل هذا يجوز ولا لا بد القضاء أولا ثم 6 من شوال؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث الله يجزاكم خير، بالنسبة للزكاة هل تحسب بالهجري أو بالميلادي؟ وإذا كان بالهجري ما الحكمة؟ ليش ما يكون بالميلادي مثلا؟ يعني يكون ما أعرف.
إن شاء الله. أبشر
يا مولانا. السؤال الله يجزاكم خير.
نعم.
آخر سؤال. الصيغة الصحيحة بالنسبة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقه ورضاء نفسه ولا عدد خلقك ورضاء نفسك؟ يعني النهاية بالكاف ولا بالهاء في الأربع الكلمات الأخيرة؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير ورحم الله والديك
ووالديك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب أبو نذير بارك الله فيك في سؤاله الأخير، يقول كيف يعني الإنسان الشخص البسيط الذي يفسر الأحلام؟ يقول في أشخاص بسطاء يفسرون أحلام، وهذا من الأمور الغيبية، وهل شيء موجود اسمه تفسير الأحلام في الإسلام؟ أبو نذير بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتعبير الأحلام، نعم موجود في الإسلام، وعندك في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام حينما رأى رؤيا قال يا أبتي إني أرى في المنام إني رأيت أحد، يقول يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والله جل وعلا أرى نبيه، قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. ولذلك يا أخي الفاضل بالنسبة للرؤى والأحلام وتفسير الرؤى وتعبير الرؤى موجود في الإسلام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كلما صلى الصبح وانتهى من الأذكار التفت إلى أصحابه يسألهم هل رأى أحد منكم رؤيا الليلة، فمن رأى يقصها على النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يتدخل أبو بكر فيقول يا رسول الله دعني أنا أعبرها، يعبر الرؤية فيأذن له فيقول أصبت وأخطأت، أصبت في بعض وأخطأت في بعض. والمقصود أخي الفاضل بالنسبة لتعبير الرؤى والأحلام موجود في الإسلام موجود. الأمر الثاني بالنسبة للتعبير هل هو وهبي أم كسبي، قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن تعبير الأحلام وهبي، فالله عز وجل يهب من يشاء من خلقه وعباده هذه النعمة بحيث يعبر الأحلام، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن التعبير قد يكون وهبي وكسبي أيضا، فكما أنه يكون وهبي يكون كسبي. ما معنى كسبي؟ يعني يتعلمه الإنسان، يتعلمه الإنسان ويكتسبه من خلال معرفة قواعد التعبير. المسألة الأخرى التعبير، تعبير الأحلام لا يشترط فيه أن يكون الإنسان مثلا يحمل شهادة عليا أو شيء من هذا القبيل، فقد يوفق الرجل العامي الذي أعطاه الله عز وجل فراسة وذكاء وأيضا لديه صفاء نفس أيضا واستظهار لنصوص القرآن والسنة ومعرفة بالقواعد الشرعية هذه فيعبر الأحلام. المشكلة أين يا أخي الفاضل؟ ما ذكرت من تطفل بعض الناس على موائد المعبرين، وناس يعني قد لا يكون لهم يعني نصيب وحظ من قواعد تعبير الرؤى، هنا المشكلة، هنا المشكلة. ولذلك قد يدخل على خط المعبرين وناس وللأسف الشديد مجاهيل عين مجاهيل حال فيفسدون هذا الأمر العظيم ويتقحمون هذا الباب الذي هو فتوى. ولذلك قال الله جل وعلا على لسان يوسف قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقد سئل إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أيعبر الرؤية كل أحد؟ قال أبالنبوة يلعب، أبالنبوة يلعب، فأنكر هذا إنكارا شديدا على أنه لا يجوز لكل أحد أن يعبر الرؤى، وإنما لا يتصدى لتعبير الرؤى إلا من توفرت فيه الأدوات والأهلية في قضية تعبير الرؤى. والكلام حول هذا طويل يا أخي الفاضل، لكن أعيد لك بأن مسألة تعبير الرؤى والأحلام نعم موجود في الإسلام، التعبير الرؤى والأحلام هل هو وهبي أم كسبي قولان، المسألة الثالثة أن التعبير فتوى، ولذلك الإنسان يتقي الله، والله جل وعلا يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وتعبير الرؤى والأحلام له قواعد، قواعد. ولذلك كان بعض أئمة السلف إذا عبر الرؤيا مع تمكنه من التعبير يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن من وما نحن بمستيقنين، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. عبير من العراق تقول والدي توفي وما عندي إلا والدتي، عندنا بيت ملك ومحتاجين سلفة لأجل سداد الديون علينا $3,000، هل يمكن أني أخذ قرض بفائدة مثلا؟ والذي يطلبنا أقاربنا. أختي عبير بارك الله فيك، أولا بالنسبة للميت إذا مات وخلف دينا ف فإن الواجب على ورثته أن يبدأوا بسداد الدين وبتنفيذ وصيته وبتجهيزه، فواجب عليكم أن تسددوا هذا الدين مما تركه الوالد. فإذا كان الوالد ترك سيارة تبيعون السيارة وتسددون الدين، إلا أن يعفو أصحاب الدين. إذا الوالد ترك مثلا أشياء ثمينة تباع ويسدد الدين قبل قسمة الترك، قبل أن تقسم الترك، وهذا أمر غاية في الأهمية. ولذلك هذا حق للميت على الأحياء أن يبدأوا بسداد الديون وبتنفيذ الوصايا، هذا أمر غاية في الأهمية. الأمر الثاني بالنسبة للميت إذا مات ولم يترك إلا بيتا وما ترك غير البيت، فإن الواجب على من يطلب الميت أن ينتظر، وإن كان الدين يحل بالوفاة، فإذا توفي الشخص حل الدين حتى لو كان مؤجلا، لكن من أين يأتي الورثة؟ فلذلك يجب عليهم أن ينظروا الورثة، وذلك لقول الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. مسألة ثالثة: يحرم على الإنسان أن يدخل في قرض ربوي لأجل أن يسدد دينا إلا في حالة واحدة، وهي حالة الضرورة، بمعنى أن الإنسان بحث وحاول أنه يأخذ من هنا ومن هناك وما استطاع ومهدد بالسجن إن لم يسدد، هذه حالة ضرورة. أما إذا وجدت أبواب، وجدت طرق كثيرة ممكن يسلكها الإنسان، فلا يجوز، ولا يجعل القرض الربوي هو الخيار الأول، بل يلغي هذا الخيار من ذهنه، لأنه سيفتح الله عز وجل له أبواب. ولذلك أختي عبير الله يرضى عليك، لا يجوز لكم ويحرم عليكم أن تأخذوا قرضا لأجل سداد مبلغ $3,000 لأقاربكم، والأقارب يجب عليهم أن ينظروكم وأن ينتظروا، فمتى ما أن توفر لديكم المبلغ سددتموهم، والأفضل أن يعفوا وأن يسامحوا الميت ما دام أن الميت ما أخذ هذا المبلغ عبثا وإنما أخذه لحاجة. فإذا والله مصرين على ذلك فتشتغلون وتعملون حتى تسددوا أصحاب الدين، وممكن حتى لو يعني أخذتم الزكاة، حق الزكاة حق لكم. يعني بعض الناس الآن للأسف الشديد يقول لك: لا أنا كيف أخذ زكاة، ويرضى أن يأخذ قرض ربوي محرم وسيحاسبه الله عز وجل، والزكاة حق له، لأن الله جل وعلا ماذا قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالغارم هو المديون بحق وما عنده قدرة على السداد، هذا الله عز وجل الذي خلقنا جعل لهذا الغارم حق في مال الزكاة. فبعض الناس يتشايم عن هذا ويستنكف ويروح يأخذ قرض ربوي، شتان، هذا أباحه الله وهذا حرمه الله، فما يصلح. كذلك أخت الفاضلة، أخذ المال من قبيل الصدقة، الهبات أيضا، العطايا. وممكن يعني هناك حالات كثيرة تجتمعون مثلا أنت وأقاربكم، إخوانك وأخواتك، تسوون جمعية معينة مثلا، وتطلبون من أقاربكم أن يخفضوا الدين، ويمكن ينزل إلى $1,000 $1,500 وتسددونه، وبعدين يعني بعضكم يسدد بعض. فانتبهي أخت الفاضلة، وشيلوا من بالكم فكرة قضية القرض الربوي، وهناك طرق كثيرة وأساليب كثيرة ممكن تسلكونها لسداد دين الوالد. مهند من السعودية، حفيد الأخت عفيفة، بارك الله فيه وبارك الله في أهله وأجداده، يقول: عندنا واحد من العائلة عنده وسواس في الصلاة، يعني من ناحية عدد الركعات، يقول: هل يمكن أن يفعل فعل عائشة رضي الله عنها بأخذ الخاتم في كل ركعة يضعه في أصبع؟ مهند بارك الله فيك ورضي الله عنك، الجواب لا، ولو كان خيرا لدلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وما ذكر عن عائشة لا يصح، ما ذكر عن عائشة رضي الله عنها لا يصح في حدود علمي واطلاعي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في مثل هذه الحالة؟ أرشدنا وعلمنا، يقول عليه الصلاة والسلام: من شك في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا، ماذا قال؟ يضع خاتم؟ لا. يسوي عقدة؟ لا. قال: فليبني على ما استيقن. فاليقين ما هو؟ اليقين يبني على الأقل. الآن هو في الصلاة ما يدري هذه الثالثة والرابعة، يجعلها الثالثة ثم يأتي بالرابعة. طيب، إذا كانت كاملة الحمد لله، هذا فيها ترغيم للشيطان وإخزاء للشيطان ويسجد للسهو. إذا كانت ناقصة وفعلا كانت هذه الثالثة الحمد لله كمل صلاته وأتمها، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا مهند بارك الله فيك، هذا الشخص ينصح بأنه لا يفعل مثل هذا الأمر، وهذا عبث في الصلاة وحركة في الصلاة، سيحتاج أنه سيكون باله كله منصب على هذا الخاتم، كل ركعة يشيل يطلع الخاتم ينزعه ثم يدخله في الأصبع الثاني، هذا ما ورد، هذا ما ورد. وأيضا خلي يعالج الأصل، يعني الآن هذا الذي يسهو في صلاته كثيرا عنده مشكلة، لماذا لا يعالج يعني أصل المرض وهو عدم خشوعه في الصلاة ومعالجة السرحان والسهو؟ هذا واجب على المصلي، يخلص النية ويصلح الطوية وأيضا يسبغ الوضوء، ولما يجي يقف بين يدي الله يستشعر بأن الله مطلع عليه ناظر إليه، وأيضا كذلك يطيل في القراءة، يطيل في الركوع، يطيل في السجود مثلا، يكثر من الدعاء، يلجأ إلى الله عز وجل أن يعين على قضية الخشوع. أما قضية أبتكر، طيب يمكن يتلخبط في الخاتم، نروح نسوي لنا حاجة ثانية مثلا، طلع لنا حاجة ثانية، لا ما يصلح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دلنا على ماذا؟ على أن نبني على ما استيقن. بارك الله فيك. أبو ركان من السعودية يقول بالنسبة للزكاة، يقول أنا إذا ما أعرف مثلا عائلات فقيرة ممكن أعطيها الجمعيات، وهل يلزم إذا أعطيت الجمعية أني أتأكد ما يشترونها أغراض مثلا عينية، وهل تخرج من ذمتي؟ أبو ركان بارك الله فيك ورضي عنك وبارك الله لك في مالك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة لمن لديه زكاة، الواجب عليه أن يباشر توزيع الزكاة على الفقراء والمساكين والغارمين والمستحقين للزكاة ممن ذكر الله عز وجل، هذا هو الأصل، لأن القاعدة الشرعية أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف الأموال الظاهرة. لأن يا بركان عندنا الأموال على نوعين، أموال ظاهرة وأموال باطنة. ما معنى الأموال الظاهرة؟ الزروع والثمار وبهيمة الأنعام، هذه يسمونها الأموال الظاهرة، هذه إذا طلبها ولي الأمر، يعني مثلا هيئة الزكاة مثلا طلبتها، يعطيها الإنسان تبرأ ذمته خلاص. أما الأموال الباطنة اللي هي الذهب والفضة والنقود، هذه مسؤولياتك أنت، لأن ما لأحد الحق يجي يقول لك كم عندك مثلا. فأنت بارك الله فيك توزع هذه الزكاة على الفقراء وعلى المساكين والمحتاجين. طيب أنت تقول أنا ما أعرف فقراء ومساكين، ما أعرف عائلات، هل أعطيها الجمعية؟ الجواب نعم، بشرط أن تتأكد من رسمية الجمعية، أن تتأكد من القائمين على الجمعية، أن تكون الجمعية عندها تزكيات من أهل العلم، تزكيات من الدولة مثلا، الدولة تقول بأن هذه جمعية مرخص لها وشيء من هذا القبيل، أن تكون مشتهرة عند الناس بسلامة يعني بالأمانة، وأنها على ثقة، وتأخذ أموال الناس وتضعها في أماكنها، تأخذ الزكاة، الصدقات، الهبات، تضعها في أماكنها، فتبرأ ذمتك ولله الحمد بهذا. طبعا قضية أنك والله تتأكد، نعم أنت مطالب، يعني بعض الناس الآن يقول والله عطيت الجمعية وخلاص طلعت من ذمتي، غير صحيح. بعض الجمعيات قد يكون عندها خلل، بعض الجمعيات قد لا تكون رسمية، بعض الجمعيات قد يكون مثل ما قال أبو ركان النقود ما يسلمونها نقود، يروح يحولها إلى أعيان. وجماهير السلف والخلف، جماهير أهل العلم، على أن الزكاة ما تعطى، زكاة الأموال ما تحول إلى أعيان مثلا. فهنا هذه مهمة تسألهم، والسؤال سهل، والله أنتم جمعية طيبة وكذا، الأموال هذه كيف تصرفون فيها؟ والله إذا قالوا لك نوديها نعطيها في الظروف للفقراء والمساكين أو نحطها في حساباتهم، طيب إذا قالوا لك نحولها، طيب تحولونها ليش؟ عندكم فتوى؟ إذا قالوا نعم قلت تفضل أعطوني الفتوى من سماحة المفتي، من الهيئة، من اللجنة الفتوى، أعطوني أقرأ الفتوى. يمكن قد يكون هناك أحيانا في حالات يا بركان تكون الجمعية وكيلة عنك، فلو أعطت الفقير مبلغ نقدي يمكن يعبث بهذا المبلغ، لديه سفه، فيشتروا له الضروريات والحاجيات، فتكون بهذا مطمئن. بارك الله فيك. برجع لك يا بركان بعد ما أخذ هذا الاتصال. طلحة، تفضل يا طلحة.
صحيح يا شيخ.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله.
تفضل يا طلحة.
السؤال الأول، إذا كان الإمام مسافرا ويريد أن يقصر الصلاة ومن بين المأمومين مسافرين أيضا، هل يسلم المأمومين مع الإمام أو يتمون الصلاة مع المقيمين المأمومين؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، إذا كان الإمام لا يعطي فترة سكوت للمأمومين لقراءة الفاتحة، فماذا يفعل المأموم ولا سيما بصلاة الفجر حيث لا يوجد فيها ركعة سرية، يعني لا يستطيع المأموم قراءة الفاتحة؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير إن شاء الله تعالى، دعاء الاستخارة، هل هناك حرج في استعماله في أوقات الدعاء، يعني بالإضافة لصلاة الاستخارة وسنة الاستخارة، يستعمل الدعاء أحيانا في الدعاء المطلق في ما بين الأذان والإقامة عند نزول المطار؟
أي نعم.
ثم الأخير
مرحبا يا طالحة، أهلا وسهلا. طيب، أبو ركان في سؤاله الثاني يقول، بعض الناس لما يفطر في رمضان بعذر ويريد أن يقضي، يقول يقضي في شوال، ويقول أقضيها وأجمعها مع ستة من شوال، يعني هل هذا صحيح؟ أبو ركان بارك الله فيك، طبعا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، كان كمن صام الدهر. ولذلك من أهل العلم من ذهب إلى أن من صام القضاء في شوال ونوى بذلك ستا من شوال يرجى أن يكتب له الأجر، لأنه جمع بين عبادتين من جنس واحد يمكن أن يتداخل، يمكن أن يتداخل. هذا قول. القول الثاني، قالوا بأنه ما يصلح. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر. فالذي أفطر في رمضان أربعة أيام، زين، يكون كم صام؟ 26 يوم أو مثلا 27 يوم إذا قلنا مثلا بنقصان الشهر مثلا أو أقل من ذلك. فلما يأتي ليصوم ستة من شوال ما يكون قد صام شوال كاملا وأتبعه ستة من شوال. ولذلك يذكرون قاعدة في هذا، أن كل عبادتين من جنس واحد إذا كانت إحداهما مفعول على جهة التبع ما يتداخلان. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. ولذلك الأصل أن الإنسان يقضي أولا وبعدين يصوم شوال ثانية، لكن ما نستطيع أننا والله نضيق على الناس نقول لا تصومون بهذه النية. لا، في قول محترم وعلى العين والرأس يقول يصوم القضاء ويجمع أيضا معه نية ستة من شوال، ما يعني يبتدئ بنية ستة من شوال، لا، يعني ما ينوي صيام ستة من شوال، لا، وإنما ينوي القضاء ويقضي في شوال ويرجو أن ينال أجر ستة من شوال. الذي أختاره بأن من أراد الأجر عليه أن يتم صيام رمضان كاملا، يأتي به كاملا، ثم يصوم بعد ذلك ستة أيام من شوال. أبو ركان يسأل عن الزكاة، يقول لماذا تحسب بالهجري وليس بالميلادي؟ أبو ركان بارك الله فيك، لأن الشارع الحكيم علق الأحكام على الهلال، فالشهر الهجري يسمى الشهر القمري، الشهر القمري. ولذلك من جملة أحكام الشهر القمري ما يتعلق بالزكاة، فالشارع الحكيم ربط مسألة الحول برؤية بالأشهر القمرية، بالأشهر القمرية، هذا هو. ولذلك الأحكام كلها يا أخي الفاضل، كل الأحكام ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصيام، ما يتعلق بالحج أيضا، ما يتعلق بعدد الطلاق، ما يتعلق بعدة الوفاة، ما يتعلق بسداد الديون أيضا، والزكاة أيضا، كل هذه وغيرها كثير مرتبطة برؤية الهلال. يعني اللي قلت عنه أنت الشهر الهجري اللي هو الأشهر القمرية، الأشهر القمرية. لكن مثلا يوجد بعض الشركات الآن حساباتها المصرفية، حساباتها عفوا الختامية، تكون بالميلادي، هل هذا يعني ما في حل؟ لا، له حل ولله الحمد والمنه. ولذلك تجد الآن فتاوى المجامع الفقهية على حساب مجموعة من الأيام في مقابل الشهر القمري، فيطلبون من الشركات التي حساباتها الختامية السنوية طبعا مرتبطة بالعام الميلادي أن يزيدوا تقريبا 11 يوم في مقابل الشهر القمري. بارك الله فيك. أبو ركان يسأل يقول بالنسبة للذكر سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، يقول الصيغة الصحيحة عدد خلقه ولا عدد خلقك؟ لا يا أخي الفاضل، عدد خلقه. الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا أن نقول هذا الدعاء في أذكار الصباح والمساء، سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. بارك الله فيه. لماذا؟ لأن هذه الجمل كلها متسقة بهذا النظام، يعني بهذا النظم، نظم عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. طلحة من إيطاليا يقول بالنسبة للإمام إذا كان مسافرا ويصلي بمقيمين ومع هؤلاء أيضا من المأمومين مجموعة من المسافرين، يسأل طلحة يقول بالنسبة لهؤلاء المأمومين المسافرين، هل إذا قصر الإمام يسلمون معه أم يتمون مع المأمومين؟ الجواب بارك الله فيك أنهم يسلمون مع الإمام، فإذا ترخص الإمام بالقصر ترخص من خلفهم من المسافرين بالقصر، وليس لهم ارتباط ببقية المأمومين، إنما ارتباطهم بالإمام. وأما إذا الإمام أتم يتمون ولا يقصرون. افترض الآن هذا الإمام المسافر حب أنه يتم الصلاة، في شيء ما في شيء، وإن كان خالف السنة لكن صلاة صحيحة، من خلفه من المأمومين يجب عليهم أن يتابعوا الإمام ولا يجلسوا في الركعة الثانية ويسلموا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما المقيم فيجب عليه أن يتم ولا يجوز له أن يقصر الصلاة، فكل مقيم صلى خلف مسافر فإنه يتم، يعني المقيم يتم الصلاة إذا قصر المسافر، وكل مسافر صلى خلف مقيم يجب عليه أن يتم. أفترض مثلا أنت مسافر ودخلت مسجد وهذا الإمام مقيم يصلي 4 ركعات، يجب عليك كمسافر أن تتابع الإمام وأن تصلي معه 4 ركعات، وهذا بالاتفاق كما قال ابن عباس هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طلحة يقول عندنا الإمام لا يعطي فرصة للسكوت، العفو، لا يعطي فرصة لقراءة المأموم بعد قراءته الفاتحة، يقول خاصة في صلاة الفجر، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخوي طلحة بارك الله فيك، بالنسبة للمأموم يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم، وعندنا صلاتان سريتان الظهر والعصر، فيجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. بالنسبة للصلاة الجهرية، هل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام؟ هذا فيه ترتيب، الأول إذا كان الإمام يترك فرصة للمأمومين خلفه بحيث يسكت سكتة يتمكن منها المأموم من القراءة، يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة. الحالة الثانية إذا كان الإمام لا يترك فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، وإنما بعدما ينتهي من الفاتحة وقول آمين يشرع في قراءة ما زاد عن الفاتحة من القرآن، فهل المأموم يقرأ أم لا؟ قولان لأهل العلم، القول الأول قالوا بأنه لا يقرأ، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال فإذا قرأ فأنصته، فإذا قرأ يعني الإمام فأنصته، هذا القول الأول، ويستدلون بالآية الكريمة فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أيضا الأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام. القول الثاني وهو الراجح والذي أنا أفتي به في هذا البرنامج كثيرا، أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة ولو لم يترك الإمام يعني فترة زمنية للمأموم أن يقرأ، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الصحيح والجمع من أهل العلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام التفت إلى أصحابه فقال: لعلكم تقرؤون خلفي في الصلاة. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، إلا بأم القرآن. ولذلك أمرهم بأن يسكتوا إلا في حالة واحدة، وهي قراءة الفاتحة، وهذا كان في الصلاة الجهرية، هذا كان في الصلاة الجهرية. ولا يخفاك يا طلحة بارك الله فيك بأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولذلك القاعدة الشرعية في مثل هذا الخلاف أن يحتاط للصلاة، أن يحتاط للصلاة، حتى وإن كان القول الثاني له حظ من القوة، فإن القول الذي يحتاط فيه للناس أن يقرأ المأموم. وقد تقول لي بأنه كيف يقرأ والإمام يقرأ؟ الإمام يقرأ الآن ما زاد عن الفاتح، وهو سنة، وهو سنة، وكذلك وأيضا المأموم يقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ، يقرأ الفاتحة التي هي ركن من أركان الصلاة. وقد يكون الأمر صعب على بعض الناس في بداية الأمر، ثم مع الوقت يعتادون عليه ويصبح أمرا سهلا، ولله الحمد والمنة. تفضل يا جوهر.
السلام عليكم شيخنا. أريد أسأل، أن أسأل أخت عندها مبلغ زكاة لدفع الجامعة، لدين الجامعة، هل يجب دفع زكاة لما يحول الحول؟
كيف عندها هي مبلغ؟
أعطوها مبلغ زكاة لدفع دين الجامعة.
أعطوها، نعم، أيوة.
لما يحول الحول على الزكاة، هل يجب إخراج زكاة من هذه الزكاة؟
وهي محبوسة، المبلغ محبوس لأجل رسوم الدراسة، ها؟
نعم.
إن شاء الله يا جوهر،
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا أبو راشد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك يا شيخ كثير يعني.
الله يبارك فيك، أحبك الله يا أخي.
الله يطول لي عمرك، بارك الله فيك شيخي. سؤال الأول، أنا أقوم قبل الفجر يعني قبل الأذان حوالي 40 دقيقة 45 دقيقة، هذا اعتاد يعني على حسب الوقت، يعني الوقت لا يختلف من الشتاء إلى الصيف.
صحيح.
أيوة. طيب أنا أصلي طبعا أتهجد الحمد لله، وأصلي الوتر في البيت وأذهب للجامعة.
نعم.
لما أذهب للجامعة أحيانا قبل 5 دقائق 7 دقائق أحتار، مرة أصلي الركعتين ومرة أقول لا، لأن الشيخ يقول لنا حق بعد الوتر ماشي الصلاة، فأحتم أحتار يعني أحيانا أصلي وأحيانا لا، لأن أحيانا أوصل قبل أحيانا. المهم على كل حال، هذا سؤال أولي.
نعم.
السؤال الثاني، لما أذهب للصلاة وفايتني ركعة طبعا،
نعم،
بتبقى علي ركعة واحدة، أكون أنا لما بعد السلام يسلم الإمام يكون لا بد يكون أنا نسيت أسلم،
أيه،
علي ركعة، لكن أنا سلمت.
أها.
أتم أحتار، هل أنا أصلي سجود السهو أو أقوم أبدل أصلي الصلاة يعني كاملة صلاة الفرض؟
إن شاء الله.
واضح شيخ؟
واضح، نعم.
شغل أمجلين عليك.
مرحب.
السؤال الثالث.
نعم.
السؤال الثالث، حقوق الزوجة على 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 الزوج، لأن نعم، معروف إن حقوق نعم الزوج على المرأة 14 أيام.
كيف العدة يعني عدة الوفاة؟
عدة الوفاة.
إيه؟
يعني 14 أيام هذا معروف يعني.
صحيح.
لو نحن يعني ما متعلمين لكن نسمع إذا كان الله الخير.
نعم.
لكن حق الزوجة يبتدي من هل هي حقوق، هل هو بعد خروج الروح، هل هو بعد الغسل البرة، بعد هل هو بعد الصلاة، هل هي بعد الدفن، متى حق الزوجة يعني ينقطع من الزوج؟
يعني قصدك الزوجية متى تنقطع بينهم يعني؟
بينهم يعني
شاء. حق أبشر.
أيوة. لأن أنا قلت ما أحب الزوجة، متى ينقطع بينهم؟
إيه إن شاء الله، أبشر.
وجزاك الله خير،
وشكرا
لكم كلكم، وعلى المخرج وعلى دوتي إماراتي.
جزاك الله خير، جزاك الله خير، صدقت. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أها. طيب الأخ طلحة من 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 إيطاليا في سؤاله الأخير يسأل يقول بالنسبة للدعاء الاستخارة يعني هل يمكن للإنسان أن يأتي بهذا الدعاء في الأدعية المطلقة مثلا بين الأذان والإقامة في السجود مثلا؟ الجواب نعم، ما في بأس، ما في بأس أن الإنسان يدعو مثلا يقول اللهم نسألك من خير هذا الأمر وأعوذ بك من شر هذا الأمر مثلا، اللهم إن كنت تعلم بأن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وفي عاجل وفي السجود، ما في بأس بين الأذان والإقامة ما في بأس، لكن الأفضل أن الإنسان إذا كان مقدم على أمر يأتي بدعاء الاستخارة بركعتين من دون الفريضة ويأتي بدعاء الاستخارة، لكن أن يستعمل دعاء الاستخارة في الأدعية المطلقة العامة ما في بأس ولله الحمد والمنة. جوهر من بريطانيا يقول في أخت عندنا أعطوها مبلغ من الزكاة لدفع الرسوم الدراسية، لدفع الرسوم الدراسية، يقول هذا المبلغ إذا حال عليه الحول هل يجب عليها أن تزكيه؟ يا جوهر بارك الله فيك، بالنسبة لمال الزكاة إذا كان قد قبضه الإنسان فقد ملك، مال الزكاة إذا قبضه الإنسان فقد ملك، وإذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فليجب عليه أن يزكيه، لأنه هذا داخل في ملكه الآن يتصرف فيه كيف يشاء. هذه الأخت لو شغلت هذا المال اشتغل وجاب لها أرباح فهو قابل للنماء، قابل للنماء، فهو ليس محبوس على قضية الرسوم الدراسية. قبضت هذا المال ممكن الرسوم الدراسية ما تكمل، ممكن أن هناك من يسدد عنها آخر، ممكن مثلا أن يكون هناك تخفيض لها مثلا مثلا، فما دام أن المبلغ حال عليه سنة كاملة وقد بلغ النصاب وهو مبلغ قابل للنماء، قابل أنه لو شغلت واشتغل نعم يجب عليها أن تخرج الزكاة. أما إذا حبس هذا المبلغ، حبس هذا المبلغ وأنه ما تستطيع أن تتصرف فيه، فهذا ليس عليها فيه زكاة لأن ملكها غير تام على هذا المبلغ. أبو راشد من عمان يقول يعني أنا أقوم قبل الأذان 45 دقيقة، 40 دقيقة أصلي وأتهجد وأوتر، وبعدين أذهب إلى المسجد قبل الأذان 5 دقائق، يقول أبدأ أتردد أحتار أصلي ركعتين ولا لا، يقول لي أنا استمعت إليك بأن ركعتين بعد الأذان وأن ما بعد الوتر شيء، أن ما بعد الوتر صلاة. أبو راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للوتر هو آخر صلاة يصليها الإنسان حينما يقوم الليل أو حينما يريد أن ينام ولا يريد القيام مثلا في آخر الليل، يوتر بركعة، وذلك لوصية النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة ولأبي ذر، قال أوصاني صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث وذكر منها وأن أوتر قبل أن أرقد، وأن أوتر قبل أن أرقد. الأمر الثاني بالنسبة للصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة بإطلاق، ولذلك مثلا شخص أوتر ثم راح للمسجد مثل صورتك وحالتك مثلا وحبيت أنك تدخل المسجد قبل الأذان وتريد أن تجلس في المسجد تصلي ركعتين ما تجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهذه من ذوات الأسباب. بل ثبت يا أبا راشد أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر، بعدما أوتر صلى ركعتين، واختلف العلماء في هاتين الركعتين، فقيل بأنهما سنة الفجر، قيل بأنهما سنة الفجر، وقال بعض العلماء لا هي سنة يعني بعد الوتر، وفيها دلالة على أن يجوز لمن أوتر أن يصلي ركعتين. ولذلك أخي الفاضل لست ممنوعا من صلاة ركعتين، فإذا أوترت مثلا ثم حبيت تصلي ركعتين أو دخلت المسجد حبيت طبعا إذا دخلت المسجد وأردت الجلوس ما تجلس حتى تصلي ركعتين، وبعدين إذا أذن المؤذن تجيب ركعتين سنة السنة الراتبة القبلية لصلاة الصبح. أبو راشد يقول أحيانا يعني أصل المسجد وقد فاتتني ركعة ولما يسلم الإمام أسلم معه، يقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أسجد للسهو، أكمل صلاتي، أعيد صلاتي، ما العمل؟ أبو راشد بارك الله فيك، بالنسبة للمسبوق الذي دخل المسجد وقد فاتته ركعة ثم نسي وسلم مع الإمام يجب عليه مباشرة إذا تذكر أن يقوم ويأتي بالركعة الناقصة، فإذا كانت الفجر جاب ركعة، إذا كانت بقية الصلوات يأتي بالركعات الناقصة. فإذا سلم سجد للسهو سجدتين ويسلم بعدها، إذا سلم من الصلاة جاب الناقص ثم تشهد جاب التحيات وسلم يجيب سجدتي السهو بعد السلام، وإذا سجد للسهو قبل السلام أيضا جائز ولله الحمد والمنة فقط. أما قضية أنه الآن يشتغل بسجدتي السهو وهو ما جاب الركعة الناقصة، لا هذا غلط. سجدتي السهو دائما في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام، بعد السلام للزيادة وقبل السلام للنقص. وأنا لما قلت لك بأنك تجيبها بعد السلام لأن حصل عندك نقص وزيادة، فزاد عندك نقص لأنك سلمت عن ركعة واحدة، فلما قمت جبت الركعة أكملت صلاتك وصار عندك زيادة سلام، فهنا اللي حصل عندك الزيادة. لكن عموم المسألة واسعة، لو سجدت قبل السلام الحمد لله أتيت بالمشروع، ولو سجدت بعد السلام أيضا الحمد لله أتيت بالمشروع. أبو راشد بارك الله فيه يقول بالنسبة لي يعني عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، يقول يعني متى تبدأ يعني مسألة العلاقة بين الزوجين بيعني الانقطاع؟ يقول كيف يعني؟ أبو راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة التي مات عنها زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وأنت ذكرت هذا وتقول الحمد لله يعني هذا أمر معلوم، لأن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المسألة الثانية بالنسبة للعلاقة بين الزوجين لها أحكام من حيث الانقطاع، فهناك الطلاق وهناك الخلع وهناك الفسخ، ها هذه في الحياة. في الوفاة تنقطع العلاقة بين الزوجين لأن أحدهما الآن في الدار الآخرة، أحدهما في الدار الآخرة. لكن هل تنقطع جميع الأحكام التي بين الزوجين؟ الجواب لا، لا الجواب لا، بدليل أن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها الميت، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته الميتة. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام لما دخل شاكيا صداعا في رأسه يقول ورأساه، قالت عائشة بل أنا ورأساه، فقال لها يعني لو مت قبلي غسلتك وكفنتك وصليت عليك، فقالت كأني بك تريد أن تأتي بامرأة أخرى، مداعبة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أم عبد الله حبيبة رسول الله عائشة رضي الله عنها. والمقصود بأن النبي قال غسلتك غسلتك. أبو بكر الصديق غسلته زوجته أسماء بنت عميس، علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة، إذن ما حصل انقطاع. ولذلك يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، يجوز للمرأة أن تدخل على زوجها الميت وتقبله، تقبل زوجها الميت، يجوز للرجل أن يدخل على زوجته الميتة ويقبلها، يقبلها توديعا وتقبله توديعا. هذه مسائل باقية بارك الله فيك. فقضية أنه والله بمجرد الموت أصبحت المرأة أجنبية عن الرجل قال به بعض الفقهاء، لكنه قول ضعيف، قول ضعيف، قال به بعض الفقهاء لكنه قول ضعيف. فالمرأة لا تصبح أجنبية إذا توفي عنها زوجها بارك الله فيك. نعم طيب، وقت البرنامج انتهى والأسئلة أيضا انتهت، ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.